السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله، وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فلا تزال قراءتنا متواصله في كتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والذي هو حق على العبيد. وانتهت من القراءة إلى باب ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده، ووصلت القراءة إلى صحيح مسلم إني أبرأ إلى الله حديث جندب. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، هل يجوز بالمناسبة بناء كنائس في دور أهل الإسلام، باعتبار أن الله قال لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، ولكن نمنع المسلمين من دخولها مثلا، فهل يجوز ذلك بناء كنائس؟ لا يجوز. نقل ابن تيمية وغيره اتفاق العلماء أنها لا تبنى كنائس في ديار المسلمين، فذلك دعوة إلى دينهم، ذلك دعوة إلى دينهم أن تبنى الكنائس، وأصلا لن يقبلوا لذلك حتى يرفع الصليب. الصليب قد جاء ما يدل على أن مقصود الشارع كسره، عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير. وما رواه مسلم الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصليبا يعني قط إلا قرب، فلا يمكن أن يسمح ولي الأمر المسلم ونحن نعيش هذا الخير في بلاد التوحيد والحمد لله أن يبنى أو تبنى كنيسة ولم توجد، وإذا وجدت في الخفاء رفعت المعاملة إلينا في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لتقصي الحقيقة، ثم إرسال قوة بالتنسيق أو بالرفع لولاة الأمر فيرسل قوة لتحطيم ومنع بناء مثل هذه الكنائس التي يعبد فيها الشيطان والصليب. فنشكر الله على هذه البلدة التي نعيش فيها، بلدة طيبة ورب غفور، ونسأل الله ألا يجعلنا مثل قوم سبأ والذين أرسل عليهم سيل العرب، أو ككفار قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، لا يجوز بناء كنيسة ولا معبد وثني لا للبوذا ولا غيره، فإذا كان أهل الكتاب لا يجوز أن نبدلهم كنيسة، فيجوز الوثنيين، الوثنيين أشر في الإسلام من أهل الكتاب. ما الوجه أو ما المرجح لهذا؟ أنه جائز أن ننكح نساء أهل الكتاب ونأكل ذبائحها، وأما المشركين من الوثنيين لا يجوز أن نصنع ذلك، ولا تؤخذ منهم الجزية، ولا يعقد بيننا وبينهم عقد الجزية. فهذا يدل على أن أمر أهل الكتاب أهون، ومع ذلك لا يجوز أن نبني كنائس، ولا يجوز أن نبني مسجد على قبر. هذه البلد الحمد لله لا تجيز إقامة معبد، وقد فعل ذلك في بعض دول الخليج إلا هذه المملكة المباركة بلد التوحيد. ولا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، ولا يدخل قبر في مسجد، كل هذا ممنوع في الأوقاف. ولا يجوز أن يتخذ ساحر دكان يأتيه الناس يتعالجون عنده، كل ذلك حرام في هذا البلد وممنوع، ويسجن من فعله ويعاقب، كما أن هناك عقوبات لتجار المخدرات، للزنات، ولمن يشرب الخمر ويتجر المخدرات، كذلك لمن أقام كنيسة أو دخل ليلا فصار يحفر في المسجد يبني فيه قبر. فالسلطات تقبض عليه، ومع أن تحارب الشرك هذه الدولة إلا أن نجد بعض السفهاء يحاربونها سبحان الله العظيم، ويقدمون حربها على حرب الدول العلمانية. هذا يدل على حقد وحسد أو هوى، فهي أحق أن تنصر، تحمي التوحيد. ولولا أن الله حمى بها التوحيد لما كانت آمنة هذا الأمان الذي يشهد القاسي والداني أنها آمن دولة وأقرب دولة للخير في العالم كله. نشكر الله على فضله وإحسانه بنا إذ جعلنا من أهلها. طيب، ما حكم الصلاة في مكان كالمطار أو بيت إنسان وضفت عنده فأقام الصلاة وما في إلا هذه الجماعة؟ المهم، فبينما أنت تريد أن تدخل في الصف في بيته وإذا ترى مقصورة فهل تبطل الصلاة في مكان تصلي فيه وفيه صورة؟ هل تبطل الصلاة أم هي مكروهة إما كراهة يعني تحريم وتنزيه؟ هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لكن الصحابة امتنعوا من دخول كنائس يصلون فيها من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ الصور. فكيف تبطلها والصحابة أصلا ما دخلوا فين؟ في الكنيسة. يقول ابن تيمية من أجل إيش؟ من أجل الصور. فكيف صحيح الصلاة؟ الآن ناقش من طريق وصول فقه وعلم استنباط. جميل، عبارة أخرى.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة وكان فيها
أصنام. إيه، كان يصلي عند المسجد وحول أصنام. طيب،
لذلك لو أنا صليت في قبر،
لكن هناك جهل، لا كان يدري. أي شوف، الآن هذا وثن، هذا قبر، ومع أنه نهي الصلاة في مسجد في إيش؟ لكن هذاك قد يقول جاهل، هذا متعمد الآن يصلي في مكان فيه صورة لا تبطل. طيب هل فرقت الأدلة؟ لم يأتي دليل ينهى عن الصلاة في مكان فيه صورة، فلو كان ثم دليل لاقتضى النهي الفساد. فلو قال لا تصلوا في بيت فيه صورة بطلت الصلاة، لكن يقول العلماء هي مكروهة ويعلن المكروه تنزيه أو تحريم، ولم يصل أحد للبطلان. تذكرون لما قلنا ما حكم الصلاة في مكان فيه أرض مغتصبة؟ قلنا ما تنهي خاص بالصلاة كما قال ابن حجر في ذاك المكان، فدل على صحة الصلاة مع الإثم. كذلك ما جاء لنا شيء ينهانا عن الصلاة في مكان فيه صورة، لكن سيكون المطلوب الخروج من ذلك، وهذا المطلوب يجعل ذلك تلك الصلاة مكروهة. أما امتناع الصحابة من دخول الكنيسة وامتناع النبي من دخول، هذا يسمى فعل تفقهوا فيه، تفقهوا واستوعبوا دقيق الفقه، لأنه كما قال الشافعي سرعان يعني ما ينسى أو إنه ينسى، فدققوا النظر. فلا تتكلم في العلم إلا بعلم. طيب في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما وجه التحريم بالنسبة لنا أو ما نستفيد؟ لأن الله لعنهم هم، لعنة الله عليهم والنصارى، وقد جاء في سورة الكهف وقالوا اتخذ، وقالوا لنتخذن عليهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في القرآن، وما أنكر الله ذلك. هذان شبهتان. نعم الأولى لما بين أنهم ملعونين لهذا الفعل، فهذا يقتضي أن الأمة إذا فعلت نفس فعلهم لعنة. نعم، وأنه تبين أنه ذريعة للشرك لا شك، واضح. الثاني قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن، هل هذا به دليل كما يقول الشعراوي أو غيره على جواز اتخاذ القبور المسجد القبور؟ القرآن قال الذين غلبوا لنتخذن عليه مسجد. الشريعة من قبلنا يعني أول شيء، هل هم كانوا يعني في شريعة؟ خير واحد يجاوب. ما قال الذين غلب؟ غلب هذا يدل أن في قوة يعني الآن السلف اللي أنكروا في عهد بن مروان توسيع المسجد للدخول لحجرة النبي مع قبر النبي فيها، من غلبوا وما ودهم، فهل نحتج بفعله؟ غلب وتوسع ابن السجد ودخل في حجرة النبي وكان ما كان على الحمد لله حيط ثلاث جدران ولم يدخل أصلا المسجد النبوي على قبر بني على التقوى، فذاك فيه معنى الغلبة. وفي شرعنا أن هذا منهي عنه حسبنا، لعن الله يهود النصارى، هذا واضح محكم. اتخذ قورا بأين مساجد الحذر ما صنعوا. نعم.
هذا يقال أن هذا جاء على صيغة الخبر وليس على صيغة الشأن، ويخبر عن ما فعله وليس يحث أو ينهى عن ما فعله.
إيه؟ يعني لابد نحقق، خاصة هؤلاء الذين بنوا مسجد هم كانوا صالحين وعملوا بشريعة أصلا، ولا كما جاء في الآية غلبوا أو غلبوا. طيب ما معنى غير أنه خشية أن يتخذ مسجد؟ هل يخشى الذي يتخذ مسجد بجانب مسجد؟ لا يمكن يتصور هذا. كيف خشية يتخذ مسجد؟ طيب يحذر ما صنع، ما صنع من؟ اليهود والنصارى. لما قال عند موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع يعني اليهود والنصارى، ولولا ذلك لأبرز قبره فصار في العراء كقبورنا، لكن دفن حجرة عائشة حكمة عظيمة. طيب غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، هل معنى ذلك يبنى عليه مسجد؟ لا يمكن، لأنه إذا بني مسجد صار بجانب المسجد، وهذا ما يمكن فعله الصحابة. فما معنى يتخذ مسجد؟ يقصد للصلاة، كل شيء يقصد للصلاة تخذ مسجد. إذا لعن الله يهود النصارى تخذ قولا بها المساجد، له صور ما هي؟ أولا أن يصلي بجانبه أو يبني عليه أو يتعمد إدخال القبر في المسجد أو يصلي إليه أو يصلي عليه، كل ذلك من ذرائع الشرك. فأنت إذا ذهبت إلى مسجد النبي إياك أن تستقبل القبر من الجهة الخلفية، فلا تستقبل القبر، صلي في مكان آخر. طيب يحذر ما صنعوا، هل دفن النبي الصحابة الذي كان عن اجتهاد منهم؟ محمد دفن الصحابة النبي في حجرة عائشة، هل كان ذلك عن اجتهاد منهم؟ رأوا أن الأحسن يفعلوا ذلك، وحي اشتريك من وحي حديث ما أبي بكر. هذه فائدة ملازمة العلماء يا أخوان، حذر أنا الإنسان الطالب ينفرد بنفسه كما رأينا بعض المعجبين بأنفسهم، يحضر شهرين سنة ونصف ثم يذهب إلى مكتبته ويترك الحلقات ويترك أهل العلم ويترك أخذنا على أهل العلم، خطر هذا عليه. شوف بعد فترة يأتي شذوذات غريبة. شوف أبو بكر الصديق لما كان ملازم للنبي صار عنده بعض المعلومات التي ليست عند غيره، يعني بركة الملازمة. وكذلك من حمل علما كثيرا عن النبي، لأن من لازم مثل هذا يظن أنه سيعرف أشياء غيره ما يعرف، إذا تطرح حوادث وأسئلة في الطريق وأشياء يحملها الرجل. واليوم يا أخوان كثر مشككين ومزهدين في أهل العلم، إذا حسده أو وجد الطلبة يفيدون منه وتنادوا وكثروا ذهب يشغب عليه عند المشايخ حتى يستطلوا فتوى في منع الناس الحضور عنده، حسده أعوذ بالله. يتقابلون ليش تحضر عند فلان ولا نحضر منه فلان، صد عن سبيل الله حتى يجلس في البيت. بلغني واحد كان يحضر هنا، لكم تعرفون ما أكثر أحيانا يلحقني إلى هذا ويسأل، ما ودي أذكر أسماء، والآن أخذ في التهاوي ليش قابلوه، لا تحضر عند فلان واحضر عند فلان واحضر، تقهقر مسكين جلس بعيد في البيت حتى ضعف إيمانه، بدأ الشياطين ودخل في الشهوات ودخل وآخر وآخر أمثلة. ايش دفعت الآن لما صدوهم عن مجالس العلم كانوا يتخلون بها؟ جاتهم الشياطين واشتغلتهم، والله اشتغلتهم الشياطين المساكين، تغيروا ما عاد صاروا يعني عند قوة إيمان أصلا يحضر. هذا خطر عظيم. ذلك عجبني خطاب الشيخ ربيع الأخير، لأن من أعظم أسباب ما يحصل من فرقة الآن بينما عرف منهج الحق طلب الزعامة. شوف، يريد أن يكون زعيما يجمع الناس حوله وينكر على من ذهب إلى آخر يشكك فيه ويضخم خطأه، زعامة ورياسة فرقت. فينبغي أن نكون متآلفين متحابين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وكن كموسى تتبع في هذا النبي فبهداه مهتدي، فإنه قال ابعث معي أخي هارون، في نفسك كن كالشافعي. وددت أن هذا العلم نذكره للناس ما ينسب لي شيء منه، يعرفوه من غير. شوف سبحان الله، وموسى قال ابعث معي أخي هارون، ما قال في نفسه خلي نفرد بالرسالة ويكون ميزة عند الخلق على مدار السنين وتقوم الساعة ويقوم الناس برب العالم. قال ابعث معي أخي هارون، نظر إلى مصلحة الدعوة، رأى أن في لسانه شيء، فقال ابعث أفصح مني لسان. ايش غايته؟ قال العلامة العثيمين، فأنا يقول شخصيا أرى العكس، لو أنه قيل لي أن فلان يتوافد الناس عليه ويستفيدون أنا أروح أستفيد، وأحرش الناس ما يحبون، خطأ. أو أحرش من يحرشهم وأنا أقعد كأني ما أفعل شيء، خطأ. يجب أن تجتمع الكلمة على العلم. هؤلاء يقول ابن القيم عنهم أعوان الشيطان، تخذ الشيطان أعوان يصد بهم الناس عن العلم، يشككون الناس في المعلمين، هذا عنده كذا، هذا قال كذا، هذا سبحان الله العظيم. ولو مشينا على التزامهم لما بقوا هم اصلا، هم ما يستطيعون احد يقوم بشروطهم الذي يذكرونها حتى يقضى عند الشخص، الا يكون في عنده زله ولا يكون من الذي يسلم، لكن هو على المنهج وان تبين له الحق يرجع بدليله الى اخره. فنسال الله الهدايه للجميع. أمر خطير يا أخواني، يعني بعد ما ذكرت لكم الحادث هذه صراف الناس الشهوات، مش تضرب الشهوات، تستحوذ الشيطان فترة ينسى أدلة التوحيد شوي، قد يدخل في الشرك. وأنتم حضرتم الآن لكم سليمين القلب على المعلم، سليمين القلب على الحلقة، فإذا صار تشكيك في المعلم أو في الحلقة وش بصير؟ ينصرف العالم، ينصرف ويبدأ مردات الدنيا، ما يقعد بالبيت فارغ، اللي بيتصل بفلان يروحون يتعشون ويدخل ويجلس ويذهب فداخل ومخارج إلى أن ينتهي أمره إلى خاتمة السوء ببعد عن حلقات العلم. انتبهوا منه، ترى الشيطان والله يستعملهم لما يأس منهم، هو نفسه ما يعمل وسوس وسوس، ما استفاد ثم حرش من يقتدى به. يعني شوف هذا ما حضر، إذا نذنب لا تحضر كذا يقتدى به. سماه المقيم في كتاب فتح دار السعادة لعله، قال الله أعوان الشيطان يذكرون عيبة المعلم حتى يصد الناس عن التعلم والاستفادة. فمن أطاعهم كان من أعوان أو من أتباع إبليس في هذا الباب، من أطاعهم، إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. ثم سله بعد ما سمع كلام هذا الرفيق له وحرش وما سال يحضر، سله على المسائل اللي دارت من اختفائه من سنة ونص أو 3 سنين، قد تكون 750 مسألة مختلفة في الفقه وفي الحديث بأدلتها. سألوا عن أي واحد، فإذا قال لك والله لا أدري ما مرت علي لا أدري، قل له ليش طيب تغيب؟ ليش تضيع الشيطان؟ هذه كلها ذهبت عنك الفوائد، ليش تغيب؟ الله يهديك. فاتخذوا كل من يصدكم على حلقة اتخذوه عدل في هذا الجانب، لا تسمعون إليه واستفيدوا. وأخبرني الشيخ عبد الله بن سلم من كبار تلامذة الأدمين 20 سنة، قال أول ما ظهر الشيخ قبل حوالي 30 سنة من الآن، أو أكثر كانوا يحرشون في الحي أو في منطقة قصيم في عنيزة وفي بريدة على الشيخ لا تعبرون دروسه إلى آخر الشيخ ما أدري شو من دروسه صعبة أو فما كان يحضر عند الشيخ إلا ربما أربعة أو ثلاثة لكن الشيخ واصل لم يلتفت إليه وكذا شيخنا علام بن باز حدثوني إخواننا بعض إخواننا الحمد لله عرفوا المنهج كان وقتها بالطائف كان يقولوا لا تحضروا دروس الشيخ بن باز دروس طويلة ما تفهمونها وصعبة أو كما يقال فاستشاروا الشيخ بن باز قال احضروا واتركوهم عنكم واستبيدوا فشف كل من صار يدعو لطريقة السلف فسيجد قطاع فريق من شياطين الإنس والجن يمنعون الناس من الإفادة نعم احذروا وإن ذكرت لكم القول يبين أنه ناصحين ذكرت آثار على السلف لكن على غير الواقع الصحيح ولو قلت له سمي يعني أنا لقيت شخص من هؤلاء كان يحضر هنا قبل حوالي 5 سنين أو 7 سنين لمدة سنة وسنتين ثم صار يحرش الطلبة فتح له درس في بيته في جهة جامعة الملك عبد العزيز هناك من الطلاب المصريين مو بشرط أنا عندهم مصر لا أنا أقول هذا خبر فجمع له 4 أو 3 وصار من طريق الذم يمكن يجمع وقال تحضر جراح ترى كذا كذا أهمن أنا لها يدعب صار يجمع لكل حال 4 7 وكنت أتعجب من بعض الطلبة الذي يغيبون فأنا كل حال ما يضيع الله عباده فبينما أنا في أحد الطرقات اجتمع بعض الناس عند بعض المشايخ وفي نفسي القديم ما الذي يحرش فوجدت أحد نعم وجدت هذا الطالب في سيارة ومعه شخص فتعجبت كنا نذرين المعلم ولو استفدنا من 10 مسائل تطير قلوبنا من فرح نجري عليه ونستفيد منه أراه ما ينزل من السيارة يسلم فقال في قلبي قرينة وحشة فأنزلته من السيارة فأخبرني بقراءة أنه هم من يحرش قال أنت يا شيخ ما تكلمت في فلان وبدعته مع أنك تكلم بالرجال لماذا لم تبدع فلان لماذا عرفت أنه قام في قلبه شبه ومشاكل نعم من نفسه ورياسة وزعامة كما قال الشيخ ربيعي يجمع الناس يفرقه يحتوش الطلاب من الطريق الذم يذم حتى قال ما دام نصحني اكيد يعرف اكثر من الاستاذ خليه يروح ما عنده صار يجمع من الطلبه في بيته فبعض الطلبه اللي جمعهم كانوا موجودين فقلت امامهم ما هو يعني الذي خالفنا في كتاب السنه فقال انت لم تذم فلان وانت لم تبدع فلان وانت اذا قلت هل هذا يقتضي التنفير والتحذير فلم يرجع جواب إذن هوى فلما استنطقناه هنا بقايا الخوف من أن يصنع الله الرب به شيء جعلته لا ينطق فهل مقتضى هذا التنفير فسكت هل تحلف على جواز التنفير كما ذكر من ذكر المسألة هذه أمس بابها درس الجمعة قال لا تقول على شيء أنه حلال حتى تحلف أنه حلال حتى تحلف أنه حرام هل يحرم الحضور تحلف ليش تنفر الناس ليش تنفر حرام عليك هو يمشي شو يدخل بيدك سبيلة يقول ترى كذا 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 يعني فنفس الوقت لا تنفر عاد لا تورط مع الرب فايش يقول انا ما قلت طيب والكلام مقتضى التنفيذ
فلو جابهت بشيء قد يتورط فيه مع رب العزة يسكت وأقسم أنه يجب أو يحرم الحضور. لا. طيب ليش تنفر باللسان هذا اللي يسمى التلويح مو بالتصريح؟ هذا يدل على هو والله المتأكد من كلامه. والله أنا أحلف سميت رجال الإنترنت أحلف الآن أنه لا يجوز الحضور عنده، سميتهم في الإنترنت ما فيش كلام من ظهر له، لكن صاحب الهوى ما يقدر يحلف على الشيء اللي قاله، يلمح ويلوح لكن ما يستطيع يحلف. نعم. فأقول بهذه المناسبة لأن أمر الصدع عن العلم وخاصة التوحيد خطير، قد يقول بعبد الشرك تذكرون لما قال تنسخ العلم مستعف تقوم عبدوا غير الله. إذا جلس الإنسان في حجرة يتبع الشهوات والوقت اللي كان يحضر فيه صار فارغ شوي، تعرض له فتاة شوي شهوات شوي تكون برصيصة إلى الزنا إلى الشرك إلى الكفر إلى سوء الخاتمة لما يبتعد عن الجماعة. فالذئب لا يكون الغنم إلا القاصي، هو الشيطان يريد أن يقود هذا ليوزيه أو يحرش حتى ينفصل عن الجماعة ويقعد بعيد، وحينئذ يدخله العجب وأنه معلم ويجيب لك مطالب ويترأس عليهم بالبيت ويقدم لهم الحلوى حتى يتألفهم إلى أن تصبح السرية يتفرق. فعجبني عندما أسمع كلام الشيخ العلامة الربيعي أن من أعظم أسباب التفرق الآن حب الزعامة. تسأل هذا ما تجد عنده جواب ليش تحرش، جواب يخاف أنه تستعمل المعلم هذا الاستفاد منه وسيلة ليجلب الناس إليه، هذا له الجواب. انه من المعلوم انه اذا جاء واحد ينصح ويحذر وقد قال كذا وقال كذا، طيب انا ابي واحد يستفيد يقول لقد فتحنا درسا في هذا الحق بنفسك، واحد اثنين ثلاثه اربعه، فجاء المعلم قنطره فكل من لقيه يجعل منه في ذمه قنطره للحضور عنده. هذا من أقبح الوسائل في الترأس وطلب الزعامة وهي أعساب العلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كتاب التوحيد، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.
الشاهد من الحديث آخره وهو قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ففي النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذلك لأن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد بالصلاة عندها أو بناء مسجد عليها ذريعة للشرك. والمحرك للشرك في من صلى بجانب مسجد بجانب قبر أو ضريح أو صلى إليه أو صلى في مسجد بني عليه، وجه الذريعة في ذلك أنه إذا اعتقد ميزة تلك البقعة وأنها أفضل من غيرها جره هذا الاعتقاد الزائف البدعي إلى عبادة صاحبها. فلما فضل تلك البقعة وقال أن الصلاة عندها أفضل من غيرها، إذن سيجعل مع طول الزمان شيء من العبادة توسلا إلى الله لميزة ذاك الرجل في زعمه الذي صار قبره الصلاة عنده أحسن من غيره. كذلك من جسس القبور ومن بنى عليها المرمر والفخم النقي وكتب عليها وأضاءها وسترها وسيجها وذهبها وحمر وصفر، فإن العامة لمن يرون هذا يقولون ما فعل بصاحب هذا القبر كذا إلا له مكانة وميزة عند الله، ثم يستغل ذلك الشيطان فيجعل ميزة هي أن يقبل التوسل به عند الله ودعائه والذبح له والنذر. وأخطر ذلك أو من أخطره الدعاء، والشبهة بذلك أنه لا يدعوه بالربوبية أن ينزل مطر، إنما يجعله طريق إلى الله، فتكون الشبهة كما قال كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. في بداية الحديث قال إني أبرأ إلى الله نعم قبل موته بخمس، هذا يدل على أن عناية النبي بوسائل النهي عن وسائل الشرك، وأنه في بداية الأمر أنكر المقصد وهو الشرك، ثم في آخر حياته أنكر الوسائل من الوسائل الحلف لغير الله في المدينة، أنكر من الوسائل قول ما شاء الله وشئت، من الوسائل اتخاذ القبور مساجد، وكان لما يكلم كفار مكة ما يكلمه في هذه الوسائل، يكلمه في المقصد وهو الشرك ينكره عليه، هكذا يكون صاحب العلم يبدأ بالمقصد ثم الوسيلة، ولا يبدأ بالبدع ينكرها عن المشركين ويؤخر الشرك أن ينكره، لأن هذا خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة. فسمع قبل أن يموت بخمس وهو يقول يعني بخمس ليالي، العرب إذا قال ذلك بخمس وثلاث ليالي أي مع الأيام، وهو يقول إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل. ولماذا حذر من ذلك قبل موته بقريب حتى لا يلتقط قبره مسجدا؟ حذر قبل خمس ليالي وحذر عند موته وحذر أثناء حياته في آخر حياته في المدينة. إني أبرأ، البراء هي التخلي، أتخلى أن يكون لي منكم يعني عن من يكون منكم متخذني خليل، أن يكون لي منكم خليل أو أن أتخذ عفوا منكم خليل. والخلة هي أعلى مرتبة في المحبة، وهو الذي يبلغ في الحب غاية، لأن حبه يكون قد تخلل جسمه كله وشغاف قلبه، فليس للنبي خليل إلا ربه، ولو كان متخذ خليل لاتخذ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما اتخذ إبراهيم، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل. وفي هذا إبطال ما تقول العامة ولا تزال، ربما إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، بل كلاهما خليل الله سبحانه وتعالى، ولو كنت متخذ النمة خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. وهذا فيه رد على الرافضة، لأنهم يجعلون علي مستحق للخلافة وأن من خيانة بكر الصديق وعمر أن قدما أنفسهما على علي، وهذا رد صريح على هؤلاء الفجرة الكفرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبا بكر بهذا الحديث أفضل من علي. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر: كنا نخائر فنقول من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فمن قدم علي عليهم فقد أجرى بالأمة، فإن اتفقت على تقديم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا قبور مساجد. هذا نهي يشمل أمك من أن يصلي بمكان فيه قبر، بجانب قبر، أن يصلي إلى قبر، أن يصلي على قبر، أن يصلي في مسجد بني على القبر، أن يصلي في مسجد دفن فيه قبر. ويدل على أنه لا يجوز الصلاة بجانب قبر ولو كان ليس بمسجد ما ثبت في صحيح البخاري عن عمر. لا تقول هذا قبر ليس محاط، أصلي بجانب لا بأس، ليس مسجد. صلاتك بجانب القبر اتخاذه، من قصد قبر يصلي عنده فقد اتخذه مسجد. فيدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، ذكر وظن معلق، فقال: رآني عمر وصليت بجانب قبر، فقال لي عمر: قبر قبر، ظننت يقول قبر، فلما فقه ما قال ابتعد. وقال: لا تصلوا إلى القبور، فلا يحل حينئذ الصلاة في مسجد فيه فيه قبر. ولا يلزم من صلى فيه السنة التي مضت أن يعيد الصلاة، لأنه كان إيش؟ كان جاهلا بذلك، لا يدري. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يبطل صلاة الرجل الذي أنس عندما صلى بجانب القبر كان جاهلا، فلا يقال ببطلان حينئذ الصلاة، لا يقال ببطلان الصلاة. وفرق العلماء بعضهم فقال: الصلاة إذا التفريق فيما يتعلق بهدم المسجد. أولا: هل يهدم المسجد الذي بني على القبر؟ نعم. هل يهدم المسجد الذي أدخل به القبر؟ لا، لأنه أسس على القبر، فحينئذ ينبش القبر فيخرج. أما إذا بني المسجد وكان هو المعتدي، يعني اعتدوا به فبنوه على القبر، فإنه يهدم القبر، يهدم القبر عند ذلك. وقوله أنهاكم عن ذلك أي نهي تحريم، للنهي ينقسم إلى قسمين: نهي تنزيه ونهي تحريم. ما الدليل على أن النهي ينقسم إلى قسمين؟ ما رواه البخاري في صحيح من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فدل أن النهي هذا نهي كراهة، فهذا يدل أن الصحابة يفرقون بين نهي التحريم ونهي التنزيه، وأن كلام الأصوليين في ذلك، علماء الأصول، ليس محدث ولم يكن علم الكلام، بل من ما ورثوه عن الصحابة الكرام، أن هناك نهي كراهة ونهي تحريم. حتى فقد ذلك العلماء. فكان لما أحد يقول أكره الخبز الكبار، أكره إدمان اللحم، وكان يقول أكره متعة النساء. الأخير نهي إيش؟ تحريم. والأولين والأولان نهي تنزيه. طيب، وهذا نهي تحريم لأنه جاء في حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى، لا يكون لعن ينصرف كراهة أبدا. طيب، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه اقرأ
قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا.
إذا هذا فيه أن هذا المصنف الشيخ يذكر فيه بعض كلامه ومفقه، وليس فقط يذكر أدلة وحدها. فقال الشيخ رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق، نعم لعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجدا. شوف هذا مهم، حرص الشيخ الله يرحمه على تفهيم نساء الناس وسائل الشرك. قال: لا تظن الوسيلة أن يصلي في مسجد فيه قبر، بل حتى لو قصده ليصلي بجانبه فقد اتخذه، كما نهى عمر أنس عن الصلاة بجانب قبر. فقالوا: ما معنى قولي خشية أن يتخذ مسجدا؟ فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجد، فلا يمكن يفهم حينئذ إلا أنه وإن قصد الصلاة عنده فإنه يكون اتخذه مسجدا. وسبحان الله العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة حذو القذة. يا الله سبحانك، هل كان يخطر على قلب الصحابة أو على بالهم من حتى التابعين أن فعلا يتخذ القبور مساجد؟ ما شهد الصحابة ولا صحابي لا في العراق ولا في الشام ولا شيء مما نراه اليوم، ما شهدوا، من أخبرهم أنه في حديث إجمالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم، ومن قبلنا من جاء في صحيح البخاري الحديث، قال: يهود النصارى عفوا من الناس، فاليهود النصارى لعنهم لاتخذوا قبور بهم مساجد. هل اتخذت هذه الأمة؟ نعم نعم. فكان من أوائل من فعل ذلك الرافضة ثم المتصوف، والرافضة فيهم شبه اليهود، فاتخذوا إلى الآن في قم وذلك الحوثة لو رفض الله ثم ولي أمر مبارك الذي أرسل بعاصمة الحزم عليهم توعدوا يدخلون علينا فيه ويريدون مكة، ولعله يضير الحوثة حول الحرم الكعبة ضعفي أصنام أو إيه، لأن الخميني وجنده وحزبه كلهم يدفنون وسم لا شيء فسنجاني مدري من كلهم خمائني أسماء ما تتلعب على الكفر. ثم بعد ذلك يمكن ما تجد مكان تصلي لكثرة الأوثان، فنشكر الله حمى كعبة من هؤلاء الفجرة بهذا الملك العادي، نسأل الله يرفع شأنه ويحميه من كيد الأعداء ويحمي هذه البلاد ويحرسها من ما يخطط له الأعداء في الخارج والداخل. وللأسف من أبناء هذه البلد من يعين الغربيين ويعين الرافضة على مرادهم بالتهيج على ولي الأمر واستغلال المناسبات نقص رواتب كيف كذا أي شيء تجد استغلال الحق على هذه الدولة ولا يحركهم والله إلا الشيطان نعوذ بالله من الشيطان وشرور أنفسهم وقرناء السوء من حول ممن حوله بلد تقيم التوحيد حق والله حق أن تعان ويفرح بها والله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة إلى الحبل إلى النجاشي حبشة نصراني لكن يعرف أنه لا يظلم عنده أحد من أجل إيش حماية هؤلاء أهل التوحيد من أصحابه. فكيف تحث الناس تقول لهم بايعوا لدولة علمانية واذهبوا إليها واتركوا ملوك هذه البلاد؟ ما هي إله إلا الله، هذا الهوى والله بعينه. لو كان يريد الخير لهم لأمرهم أن يؤازروا هذه الدولة ويحبوها. بعد ذلك
الله أكبر الله
وصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم كل أرض السلام عليكم كل أرض هو موضع فيها وصلى فيه يسمى مسجدا يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه حديث عتبان قال يا رسول الله إني رجل أعمى وإنه يحول بيني وبين مسجدك هذا الوادي فتعالى إلى بيتي فصلي فيه أتخذ منه من مصلاك يعني مسجد. فدل على أن كل مكان يقصد للصلاة فيه يسمى مسجدا. ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن الأرض كلها مسجد إلا ما استثنيت مستثنى الشريعة كالمقبرة ليست مسجد فينبغي أن يصلى في المقبرة. نهى النبي كما عند الطبراني عن الصلاة بين القبور فلا تتخذ مقبرة فلا تتخذ المقابر مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم. فدل أن القبور لا يصلى فيها كما قال ابن عبد والأرض كلها مسجد وقال النبي فيها فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجدة وطهورة إلا ما استثني وهي الصلاة في المقابر. قال ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني إيش أنهاكم عن ذلك تتخذ القبور مساجد لعن الله اليهود والنصارى تتخذ قبور أنبياء مساجد لا تتخذ إيش قبور صالحيكم مساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأ.
قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه.
إذن لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا الصلاة بجانب القبور ولا اتخاذ القبور في الدور والصلاة عندها لأن هذا كله من وسائل الشرك بالله. ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقولها لا تخذوا القبور مساجد لننهاكم عن ذلك التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبد؟ لأن الصلاة عبادة، والصلاة بها دعاء وسجود وقراءة. فيؤخذ منه أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يقتل قبر مهما كان صاحبه صالح، ولو كان صحابيا، ولو كان نبيا مرسلا، أن يدعو عنده بزعم أن الدعاء عنده مستجاب. فحينئذ ما حكم الدعاء عند عبادة الله بالدعاء أو الذبح لله عند قبر رجل صالح ولو كان نبيا مرسلا؟ شرك، لكنه أصغر ما دام أنه يريد وجه الله وبدعة، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. ذلك ينظر في من دعا عند قبر أو دعا عند قبر، فإذا كان دعا الله عند القبر خصص ذلك فيكون بدعة، فإذا دعا صاحب القبر وذبح له أو طاف له صار شرك. ورأينا رجل يطوف حول القبر، رأينا رجل يطوف حول القبر، فبأي حديث ننذره يطوف يدعو يذبح كله لله، يطوف لله يذبح لله ينذر لله لكن عند القبر، فبأي حديث تفيده وأن النبي نهاك عن ذلك؟ أولا كل بدعة ضلالة عموم هذا الحديث. الثاني ما مر معه، ما دام النبي قال لعنه الله الذين صار اتخذ القبور بها مساجد والصلاة عبادة، فإذا ما فعلت بجانب القبور صارت محرمة وصار فعل حرام، فكذلك العبادات الأخرى كالذبح والنذر والدعاء، فلا يجوز أن يتخذ القبر بقعة يدعى عندها ويعتقد الدعاء مستجاب، فإن هذا فيه تغليب. ولذلك أحسن الشيخ عبد الوهاب في التبويب، ما قال باب في التغليب في من صلى عند قبر رجل صالح، للنكتة نقل الشيخ، قال باب في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن الذكر مذكور وإن كان صلاة فيقاس عليها كل العبادات كالدعاء والنذر والذبح. وقد لقيت رجل ملبس عليه سبحان الله من علماء السوء قال الطرقات، فدعوته للتوحيد أو كان بينه وبينه كلام، فقال يا أخي أنا أذبح لله عند القبر، ما أذبح لصاحب القبر، أنا أذبح لله سبحانه، فبأي شيء تنهاني؟ تنهى بليش؟ بهذا الأحاديث. قلت له قل له لعلك ما سمعت ما بوب عليه الشيخ ابن الوهاب باب ما جاء بالتغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل، قال لكن الأرض كله يجوز الذبح فيها، أولا قد وعدت أن أذبح عند هذا القبر ليش تنهاني؟ يقول ابن تيمية رحمه الله الترجيح من غير مرجح ممتنع، فما أعرضت عن بقاء الأرض كلها وقصدت هذا لتذبح عنده إلا لمعنى في نفسك، وهو أن الذبح عنده لله أفضل من غيره بالبقاء، وهذا يحتاج إلى دليل ولا بالاستحسان العقلي يكون دليل، ولا دليل على تخصيص بقعة هذا القبر، بل الدليل ينهاك عن ذلك لحديث لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. طيب قال ولأحمد قرأت ولأحمد بسند جيد، يقول شيخ ابن الوهاب أنه سند جيد، إن من شرع الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. كيف يجمع بين هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تقوم الساعة تدركهم الساعة وهم أحياء مع ما رواه البخاري في صحيح عن معاوية أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الجمع بينهم يظل لك من حديث. ما هو هذا الحديث الذي يجمع لك هذا وهذا؟ لا تقول جمع أن يكون ذلك كذا وكذا، اذكر لي حديث يدل على قصة الجمع بينهما. أو الحديث أكثر تفصيل، يقول في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان في قصة المسيح، وقال: فتخرج ريح طيبة من اليمن، اليمن الحريف، تقبض الناس فتقوم الساعة على شرارهم، على شرار الناس، فيتسافدون كما تسافد الحمر، يتهارجون عفوا كما تهارج الحمر أو يتسافدون. هذا يدل على أن ذلك الحديث وهو لا تزال طائفة من أمتي يكون عند القربان، قربان الساعة، ثم يقبضون فتقوم الساعة من بعدهم على شرار الخلق. يدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد لا شك. وهذا يدل أن الناس يختلفون في الشر، فيجوز أن تقال فلان أشر من فلان، يختلفون في الشر، فبحسب قوة نزعة الشر فيه ومجموعة الشرور يقوم بها تكون مرتبة في الشر. فإنسان يجمع الشر في باب الحسد، في باب الغيبة، في باب غش المسلمين في تجارتهم، في باب الكذب، في باب في باب في باب، حتى يكون من شر الناس. فشرهم الذين تقوم عليهم الساعة، لأن النبي قال: أولئك شرارهم، صلى الله عليه وسلم. وكذا الذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تأثر بالصدق المستقيم إسناده جيد، وكذا الهيثمي قال إسناده حسن. وخلاصة هذا الباب أنه يجب البعد عن الشرك وسائل. كيف استنبطنا ذلك؟ الشرك استنبطناه منه لما نهى عن الوسيلة، وهي أن يعبد الله ويغلظ على عبادة الله عند خبر رجل صالح، فدل على تحريمه أشد، وهو الشرك بالله، فإنه لعن من عبد الله لا إله إلا الله. رجل يعبد الله تلعن يلعن؟ نعم، لأنه عبد الله بوسيلة من وسائل الشرك، وهي أن يدعو عند قبر رجل صالح، يصلي عند قبر رجل صالح، يذبح لله عند قبر رجل صالح، هذه وسيلة العباد صاحب القبر. والوسائل تعطى أحكام المقاصد وإن كان دونها بالرتبة، فرتبة الوسيلة دون رتبة المقصد، لكن مع ذلك تعطى الحكم جمليا، فيكون تكون الوسيلة تبع للمقصد وإن كان أدنى منه. فالتقبيل أو الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، لأنه وسيلة للزنا. وإن كان الذي يخلو أهون من الذي يزني، كذلك دعاء غير الله إيش؟ شرك. وبناء الأضرحة والصلاة في مسجد القبر وكتابة القبور وبناء الأضرحة عليها وتجصيصها والصلاة عندها والصلاة إليها وبناء المساجد عليها بدعة، وسيلة للشرك، وإن كان الشرك أشد منها. فإذا كان التغليظ وقع على من عبد الله يعني فعل وسيلة للشرك، فكيف بالشرك؟ فهو أعظم وأنكى فيه مسائل. الأولى اقرأ.
قال رحمه الله
فيه. وبهذه المناسبة حينئذ ننبه إخواننا أنك يجب أن تتخذ الشيطان عدو. الشيطان يعلمك ترى الشرك ويوسوس لك به كما يوسوس لك بالزنا ويشهيه لك، انتبه. بل مقصوده من الشرك وحظك وحظه فيه أعظم، لأنه بالشرك تصبح مثله، تخلد في النار مثل الشيطان. ود الذين كفروا، الشيطان منهم لا شك كافر، لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاحذر حينما تزور قبر المسجد النبوي، فإن الشيطان يزين لك. انتبه الآن معي، الشيطان يزين لك بعد السلام على النبي: السلام عليك يا نبي، السلام عليك يا النبي، السلام عليك بكر، السلام عليك عمر. ايش يزين لك بعد ذلك؟ الدعاء. فاحذر، فتذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء بالتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. رجل صالح يشمل الانبياء والمرسلين والصالحين. فقل في نفسك: ما الميزة اللي عند قبر النبي حتى يكون الدعاء عنده مستجاب؟ لا أدعو. ما الدليل على أن قبر النبي دعاء عنده مستجاب؟ فإذا دعوت الله وعبدته ودع وقلت الدعاء في نفسك مستجاب عند قبر النبي، كان هذا وسيلة ليش؟ للشرك فقط. سلم وامشي. ابن عمر ما كان يدعو. خرج مالك من الموطأ، مر ابن عمر على قبر النبي أو على إذا مر، قال: السلام على رسول الله. دخل المسجد: السلام على رسول الله، السلام على بكر، السلام على عمر، اللهم صل على محمد. يدعو، اللهم ارضى عن بكر وعمر. يمشي. ما ثبت انه يقف يدعو ويدعو ويدعو، يقول كان مبارك الدعاء مستجاب. هذه من مصائد الشيطان. فاذا اياك ان تخصص قبر النبي بالدعاء، لانه لم يثبت. لا يهول انك اسمهم ذول اسم طوفين، هذول ياكلون اموال الناس الباطل الى 500 ريال، تعال ويعلمهم البدع والخرافات والمساجد السبعه والمزارات، يأكل من أموال الناس. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، صلى الله عليه. فيجي يقول: قل السلام على النبي، هيدعو: أشهد أنك بلغت الرسالة، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، أديت الأمانة، نصحت الأمة. وش دليل النبي يسمع هذا كله؟ وش الدليل؟ ابن عمر كان يمر ويقول: السلام على رسول الله، بكر عمر ما كان يزيد، يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ولو كانت خير لفعلها ابن عمر. يقول حذيفة أو غيره: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، لأنهم أم أعلم بالعبادات. قال: من كان أمة 72 فرقة كلها من النار لا واحدة، من كان على مثل ما عليه. هل أصحاب النبي كانوا يجون يكلمون النبي بخطابات هذه الطويلة ويقفون عند قبره خاشعين واقفين: أشهد أن الله رسالة مثل ما ابن عمر؟ يسلم ويدعو ويمشي، ما كان يقف ويرفع يديه ويدعو ويبكي. فإن هذا عياذا بالله تخصيص موقع قبر النبي للدعاء واعتقاد الدعاء مستجاب منه مسائل البدع، من مسائل الشرك. هذا من البدع، يشير قبر النبي حي كذا، ما ورد. فعلى كل حال احذروا هذه الوسيلة. وإذا جئت سافر من هنا لمسجد النبي هذه النية، أشد لحد ثلاثة: اقصد مسجد النبي تصلي فيه، لا تقصد تسلم على النبي، هذا حرام. لأن النبي قال: لا تشد، صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما قال قبري، قال مسجدي، المسجد الحرام، مسجدي هذا المسجد الأقصى. فهذا يدل أنك تتحرك من هنا بنية الصلاة في المسجد النبوي، ليس من السلام عليه. هذا لا يجوز أبدا. وبالمناسبة أذكر أن ما يفعله البعض إذا شعر أحد راح المدينة قال: سلم لي معك على النبي، هذا لم يرد. لأن الشخص أصلا في أي مكان في الأرض النبي يسمع السلام عليه، تبلغ الملائكة، كما جاء الحديث: إن الله ملائكة سيحين يبلغون عن أمة السلام. فأنت إذا دخلت من هذا المسجد مثلا فقلت: السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول: السلام على رسول الله، افتح لي أبواب فضلك، فإن السلام الذي تقوله تحمله الملائكة للنبي، ما يحتاج ولا يسمع النبي كلامك. نعم، لما تقول أشهد الرسالة تقول عائشة: الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى: وما أنت بسمع القبور. وقال الله عن نبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. فمدام الله قال إنك لا تسمع نوت الدعاء والنبي قد مات، فإنه لا يسمع النبي هذه الثنايات كلها تقولها. وش استفيد من هذا؟ أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة يا رسول الله إلى آخره. فأعطيني دليل من الكتاب والسنة ومن عمل الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك. لا تقلد، تقول: أنا شفت في الكتاب الفلاني. الكتاب الفلاني كما قال ابن تيمية العلماء يحتجوا لهم ولا يحتجوا به. أسند، قال ابن تيمية: وإنما ظل النصارى لأن وجهوا في كتبهم قال بولس قال بولس قال بولس، فأظل النصارى، ما طلبوا السند والدليل لكلام بولس، حتى ألهم لغير الله فقال المسيح ابن الله. فأنت لا تقتدي بالنصارى، اطلب الدليل وتثبت من العلم وقل هل كان الصحابة يتكلمون مع النبي ويخاطبون عند قبره أم يفعلون كما فعل ابن عمر؟ نكتفي هذا القدر، والله أعلم، صلى على ابن محمد.
الله.